بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في وثاقة مشايخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه في كتابه الفهرست، وقد قدمنا دليلان أساسيان فيما يرتبط بهذا المجال، وكانا يتمثلان في كلامين له في ترجمتين من تراجم كتابه رضوان الله تعالى عليه. ثم إن هنا كلمات أخرى قد يستدل بها البعض، وإن كنا لا نرى أن الاستدلال بها تام، إلا أنها لا تضر بأصل المطلب بعد أن كان الدليلان السابقان متممين للبحث. الكلمة الثالثة ما ذكره في ترجمة محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي، الفقيه المعروف من متقدمي فقهائنا، حيث ذكر في ذيل ترجمته ما لفظه: وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه أنه كان يقول بالقياس، وأخبرونا جميعا بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته. استدل البعض بهذه العبارة على توفيق جميع مشايخه رضوان الله تعالى عليه، حيث قال: وسمعت شيوخنا الثقات، وذلك ببيان أن الشيخ النجاشي ذكر هذا التعبير في مقام إطراء ومدح الشيوخ، لا في مقام الاحتراز عن وثاقة بعضهم. أقول هذا الذي ذكر وإن كان محتملا، بل ربما كنا نميل إليه أيضا، إلا أنه لا يمكن الجزم به، لا من جهة التشكيك فيه، لا من جهة التشكيك في أن الشيخ النجاشي ذكر كلمة الثقات في مقام الإطراء لا في مقام الاحتراز عن غير الشيوخ، بل من جهة التشكيك في أنه بقوله هذا يرحمكم الله ناظر إلى كل شيوخه، وذلك بقرينة قوله بعد ذلك: وأخبرونا جميعا بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته. فإن من البعيد أن يكون كل شيوخ النجاشي هم من رواة كتب ابن الجنيد. هذا المبعد يجعلنا نشك في إرادته كل مشايخه الذين روى عنهم في الكتاب، لوضوح أن الشيخ ابن الجنيد رضوان الله تعالى عليه وإن كان فقيها كبيرا، إلا أنه من المستبعد أن يكون كل الشيوخ قد رووا كتبه بالمباشرة عنه. وعلى هذا الأساس فعندما قال: وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه إنه كان يقول بالقياس، وأخبرونا جميعا، هؤلاء الذين سمعهم يعني وجميع الشيوخ كلهم، بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته، هذا يشككنا أيها الإخوة في أن الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه يريد أن يشهد هذه الشهادة لكل شيوخه في الكتاب، بل هي خاصة بشيوخه الثقات الذين أخبروه بالإجازة لهم من ابن جنيد بكتبه. قلت مع هذا يحتمل أن يريد جميع الشيوخ، ليس عندنا دليل رياضي ملموس على النفي، لكن هذا بمجرده يمنع من جعل هذا دليلا، وفي أحسن حالاته سوف يكون مؤيدا للدليلين اللذين تقدما. طبعا في قبال هذا الكلام ربما ذهب البعض إلى أن هذا دليل على نفي وثاق جميع الشيوخ، وذلك بزعم أن كلمة الثقات قيد احترازي، لأن الأصل في القيود أن تكون احترازية. فعندما قال الشيخ النجاشي وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه إنه كان يقول بالقياس وأخبرونا جميعا، قال إنما ذكر الثقات احترازا عن غير الثقات، لأنه يريد أن يشير إلى أن هذه المقالة العظيمة الجليلة الخطيرة في حق فقيه من فقهاء الشيعة، وهو أنه يقول بالقياس تحتاج إلى توثيق قائلها، ولا يكفي فيها الشخص والإثنان. ومن هنا نتبه إلى الشيوخ ونتب إليهم وشهد لهم بالوفاقة حتى لا تكون نسبته إليه مستهجنة، لأن نسبة العمل بالقياس إلى فقيه من فقهاء الشيعة جد مستهجنة، كما لا يخفى لأن من ضروريات مذهبنا عدم العمل بالقياس وعدم الاحتجاج به، بل صار التشنيع على غيرنا لعملهم بهذا من أعلام مذهبنا. على أي حال هذا الكلام أيها الإخوة لا يقاوم ما تقدم استظهاره، فإن ظاهر الكلام أن الشيخ في مقام إضراء هؤلاء الشيوخ وتوثيقهم لإثبات هذه الحقيقة المهمة، وهو أن هذه الحقيقة من الحقائق المستفيضة والمشتهرة جدا عن ابن الجنيد، وليست مقالة شخص واحد حتى يكون مشتبها في التشخيص، وقد التبس عليه الأمر. مضافا إلى أننا حتى لو سلمنا أن القيد احترازي، فلا شك ولا ريب أن مثل هذه القيود لا مفهوم لها. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا المورد لا يعود يدل على وفاقة تمام الشيوخ أينما كانوا، ويبقى لدينا الدليلان السابقان دلا على وفاقة شيوخه الذين يقعون واسطة في الرواية بينه وبين الروايات، فتبقى تلك الأدلة أو يبقى ذلك الدليلان هما اللذان يصلحان للاستدلال بهما في المقام. الكلمة الرابعة التي يستدل بها أو قد يستدل بها على وفاقة جميع الشيوخ ما ذكره في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، قال كان ضعيفا في الحديث، قال أحمد بن الحسين ابن الغضائر كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال كان منه كان أيضا فاسد المذهب والرواية. ثم يقول الشيخ النجاشي ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهما الله، فإنه ما روي عن جعفر بن محمد بن مالك. هو يشهد أنه كان ضعيفا في الحديث، خب الضعف الحديث قلنا مو ضعيف للشخص، رواية المجاهيل والمراسيل واعتمادها ضعف في الحديث ولو لم يكن الشخص ضعيفا، لكن العمدة ما ذكره في حق أحمد بن الحسين ابن الغضائر، وهو يروي عنه بالمباشر لأنه معاصر، لأن البعض يقولون أنه أستاذه، هذا محل تأمل أيها الإخوة، ومجرد نقل مقالة لشخص لا تعني أنه صار أستاذا. طبعا أبوه أستاذهما معا، وأستاذ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم جميعا الحسين بن عبيد الله. قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث، طبعا قال مو معلوم، قال في كتابه قال له مشافهة، هذا مو رواية يا إخواني، يرجى الانتباه لهذه النقطة، مجرد أني أنقل مقولة شخص لا يعني هذا أنه صار أستاذي. الآن كله غالبا المحققون المتعاصرون ينقل واحد من الآخر ويشكل عليه أو يقبل كلامه، هذا لا يعني أن المنقول منه صار أستاذا، ثم هذا لا يعني أنه صار أستاذا في الحديث كما لا يخفى، بل القرائن الأخرى تدل على أن أحمد بن الحسين كان زميلا له في التلمذ على أبيه، والقول بأننا كنا نجتمع في داره ونأخذ العلم أو نطلب العلم، ما قال نطلب العلم منه، في بعض التراجم أننا كنا نجتمع عند أحمد بن الحسين، والاجتماع قد يكون في بيت الأستاذ وقد يكون في بيت الزميل والصديق كما لا يخفى لأسباب عدة، ولو كان من أبسطها أن بيته واسع مثلا يكفي الاجتماع الطلبة فيه. هذه كلها لا تثبت أستاذية كما حاول البعض أن يثبت منها أن أحمد بن الحسين أستاذا للشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. عموما نقل عن أحمد بن الحسين أنه قال كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، وسمعت أيضا من قال فاسد المذهب والرواية، وعلى هذا فرع تعجبه من الشيخ النبيل أبو علي بن همام والشيخ الجليل الثقة أبو غالب الزراري أنهما كيف رويا عنه عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري. فيقال بأن تعجب من يتعجب ممن يروي عن الضعفاء كيف يتصور في حقه هو أن يروي عن ضعيف، فإن أحمد بن الحسين ذكر أنه ضعيف كان جعفر بن محمد بن مالك، ولأجل شهادة أحمد بن الحسين وما سمعه من بعض الشيوخ أنه كان فاسد المذهب والرواية تعجب من رواية أبي علي بن همام وأبو غالب الزراري عنه. فيقال بأن النجاشي الذي يتعجب من الأجلاء ليس فقط هذا يكشف عن أنه هو لا يروي عن الضعيف، بل يكشف ذلك عن أنه كان ديدن المتعارف للشيوخ والأجلاء في تلك الآونة عدم الرواية عن الضعفاء، ومن هنا صح الاستغراب من هؤلاء أنهم كيف يروون. توضيح ذلك أنه تارة يكون عدم الرواية عن الضعفاء خصوصية يختص بها النجاشي ما إلى معنى يتعجب من غيره، لأن الديدن والعرف العام لا يفرق في الرواية بين الضعيف والقوي، مجرد أني أنا أخذت مسلكا خاصا متشدد في الرواية لا أروي إلا عن ثقة كما ينسب إلى ابن أبي عمير أو إلى البزنطي أو إلى طفان الجمال، هذا لا يعني تعجب من عامة العلماء الذين هدفهم في الرواية نقل الرواية والفقيه يأخذ ما يتم حجيته عنده، هذا لا معنى للتعجب منهم. إنما يصح التعجب لو كان العرف العام لدى الشيوخ والأجلاء قائما على عدم الرواية عن الضعفاء، ومع هذا وجدنا شيخا أو جليلا يروي عن ضعيف، هنا يحق لي أن أتعجب ويحق للنجاشي أن يتعجب. ومن هنا فيقال بأن المستفاد من هذا الكلام أمران، الأمر الأول أن النجاشي لا يروي عن ضعيف، وأن الديدن العام لدى الشيوخ كان قائما على عدم الرواية عن الضعفاء، كلا المطلبين. هذان المطلبان، وعليكم السلام، هذان المطلبان يمكن أيها الإخوة أن يتأمل من استفادتهما في المقام، وهو طبعا هذا الدليل ربما جعله البعض أقوى الأدلة على وثاقة مشايخه، لكن للتأمل في هذا مجال، فإنه لا شك ولا ريب أن محل كلامنا هو إثبات أن النجاشي لم يكن يروي عن الضعفاء، وهذا يلازم لأن القسمة ثنائية كما أسلفنا في مقدمة البحث بالنسبة للمشايخ المباشرين، ما إلى معنى عادة أن يكون شيخ مباشر ومشغول الحال لتلميذه، بالنسبة للرواة اللي وفاء بينه وبينهم قد يقال، بل يقال بلا شك أن القسمة ثلاثية ضعيف وثقة ومشغول الحال، بس التلميذ بالنسبة لأستاذه عادة لا يقال مشغول الحال، يعني لا يتصور في الفروض المتعارف أن يكون مشغول الحال بالنسبة لتلميذه. نقول أيها الإخوة هنا تعجب النجاشي من رواية أبي علي بن همام وأبو غالب الزراري لم يفر على ضعف بمجرده، بل لو صح الكلام الذي نقله عن أحمد بن الحسين فإن هذا محل تأمل وله فيه تشكيك، على أي حال لابد من بحثه في محل آخر. تعجب الشيخ النجاشي من شيخيه بني على أن الرجل رجل مفخم ضعيف، والضاع للحديث الضعيف شيء بدرجة معينة، بل والضاع للحديث شيء آخر، ليس كل ضعيف والضاع للحديث كما لا يخطئ. وأيضا فرع هذا على أنه كان فاسد المذهب والرواية. إذن فبحسب هذه الكلمات لو صحت فإن جعفر بن محمد بن مالك الخزاعي ليس ضعيفا عاديا، شخص متهالك في الضعف من أئمة الضعف، يعني نظير عبد الخطاب وهؤلاء لو صحت هذه الكلمات، فشخص وضاع معروف بالوضع للحديث، وشهد بهذا أحد أعلام الجرح والتعديل أحمد بن الحسين. لا شك ولا ريب أيها الإخوة في أن شخصا من هذا القبيل حتى ما لا يحترز عن الضعفاء الاعتياديين أو عن مجهولي الحال يحترز عن أمثاله، لأن الرواية عن الوضاع فيها من التهمة والتدليس ما لا يخفى. ومن هنا فمجرد تعجب الشيخ النجاشي من شيخيه أبي علي بن همام وأبي غالب الزرار لروايتهما عن جعفر بن محمد بن مالك لا تثبت أنه لم يكن يروي عن ضعيف اعتيادي، لأن التعجب من الرواية عن الوضاع لا تلازم التعجب من الرواية عن الضعيف الاعتيادي. إذن فهذا المورد الحق أيها الإخوة أنه لا يمكن التمسك به لإثبات المطلب. الكلمة الخامسة، ما ذكره في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران أبو الحسين العقرائي، قال بعد حذف ما لا يعنينا: كثير السماع ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، وكان يروي كتاب الكليني عنه في هذا الوقت. هذا شيء جيد أن الشيخ النجاشي يتسنى له أن يروي عنه بواسطة عن الكليني بواسطة واحدة، مع أنكم تعلمون أن الشيخ المفيد لم يروي عن الكليني الذي هو في رتبة مشايخ النجاشي، بل بعض مشايخ مشايخه، لأنه شيخ السيد المرتضى، السيد المرتضى شيخ النجاشي. لا شك ولا ريب أنه لم يروي عن الكليني بالمباشرة، بل روى بواسطة مشايخ منهم جعفر بن محمد بن أولوي صاحب كامل الزيارات. هذا أبو الحسن العقرائي، أبو الحسن أو الحسين العقرائي يروي عن الشيخ الكليني مباشرة، والشيخ النجاشي أدركه لكن يقول لم أروي عنه. ليش؟ قال: وكان في هذا الوقت علوا أو علوا فلم أسمع منه شيئا. استدل البعض بهذه العبارة على أن الشيخ النجاشي لا يروي عن ضعيف، وذلك بزعم أن علوان الصحيح في قراءتها الإعجام غلوان أو غلوان، وأن الشيخ النجاشي فرع عدم روايته عنه لأنه كان مغاليان. شوفوا، وكان في هذا الوقت، ما قال كان من أول حياته مغالي، علوا أو غلوا فلم أسمع منه شيئا، ففرع عدم السماع على كونه مغاليا. وما أبعد ما بين هذه الدعوة ودعوة تقدم نقلها لكم عن محقق الدامات أعلى الله مقامه الشريف، حيث حمل هذه العبارة على أن الشخص كان غاية في الجلالة في الحديث. وين قالها الشيخ المحقق الدامات؟ قالها في ترجمة علي بن محمد بن الزبير القرش. وكلا الكلامين كما أسلفنا إجمالا وصنفنا في هذا رسالة مستقلة، كلا الكلامين ليس بصحيح أيها الإخوة، فإن هذه الكلمة مصار الاختلاف والجدل، إن على مستوى القراءة أو على مستوى المعنى. ففي القراءة اختلف في قراءتها لعله على ستة أوجه: أولا بالإعجام والإهمال، ثم على كلا التقديرين هل المراد علواء أو علوا أو علوا. خب اضرب باثنين بين العين والغين في ستة. وهذه الكلمة لم ترد لا في خواميس اللغة ولا في كتب الرجاليين، لم ترد إلا في كلام النجاشي وفي مكانين فقط. المكان الأول هو علي بن محمد بن الزبير، والمكان الثاني هو هذا. إسحاق بن الحسن بن ذكران أبو الحسين العقرائي. ونحن بعد بحث مطول أيها الإخوة استظهرنا في محله أن المراد من هذه الكلمة مو بحسب معناها اللغوي، قلنا لا نعرف معناها اللغوي، بحسب القرينة التي هي مشتركة بين الترجمتين، أن المراد منها الطعن في السن. أما في علي بن محمد بن الزبير فقال وكان في هذا الوقت علوا ولم يسمع منه شيئا لعلوه، مع أن علي بن محمد بن الزبير يقينا ليس مغاليا، لا شك في هذا، ويقينا من أساتذة الحديث الكبار، نعم ما له توثيق صريح أيها الإخوة. ولم نجد من توثق في صحة الرواية من جهته سوى السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، السيد الخوي ما وجدت أحدا. وصحح الشيخ العلامة كثير من الطرق في الخلاصة وهو واقع في الطريق. هناك يقول كان علوا ناهز 100 تقريبا، لأنه عمر 100 سنة، فكان كبير السن، ويفر على هذا عدم سماعه منهم. هنا أيضا أيها الإخوة يروي هذا عن الكلين بالمباشرة كتاب الكافي، على أقل تقدير كان عمره 15 سنة عندما توفي الكلين. توفي الكلين كان 329. والشيخ النجاشي يقول أدركته بالكوفة وكان في هذا الوقت علوا فلم أسمع منه شيئا. من الظاهر جدا أنه لم يسمع منه شيئا لأنه كان كبير السن، يمكن ذاكرته ذهبت أو هو بعد لم يجلس للتحديث أو إلى ما هنالك. على أي حال فهذه العبارة ليس بغلو، هذه الدعوة غير بينة ولا مبينة، فلا تصلح هذه الترجمة قرينة في محل الكلام. هذه القرائن الخمسة أو الكلمات الخمسة تكفي أيها الإخوة. ربما حاول البعض أن يأتي بقرائن لا معنى للمجيء بها بعد أن كانت من الشوارد التي لا تفيد ولا تنفع. وقد تحصل إلى هنا أيها الإخوة أن المعتمد هو ثبوت وثاقة المشايخ المباشرين للنجاشي، وذلك بالدليلين الأول والثاني. أما هذه الكلمات فمنها ما يصلح للتأييد كالكلام الثالث وربما الرابع، أما الخامس فهو أجنبي بالكلية عن محل الكلام. بعد هذا ينعقد الكلام في الوقفة الرابعة. الوقفة الرابعة فيها نكات مهمة يا إخوان يرجى الانتباه إليها، ما رأيت من تنبه لهذا. الوقفة الرابعة تنعقد للبحث عن تعداد مشايخه وتمييز اشتراكهم، وأنا لن أدخل في التعداد، لكن المهم هو الرابطة التي على أساسها نعد الشيخ شيخا. مما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الميزان في عد شخص شيخ في عد شخص شيخا له هو أن يثبت أنه حدثه، لا مجرد نقله عنه في كتابه، لوضوح أن الشخص قد ينقل عن شيخه وقد ينقل عن قرينه وقد ينقل في بعض الحالات عن من هو أدنى منه في العلم، وإن كان هذا بندرة. فمجرد نقل مطلب من المطالب الأدبية أو اللغوية أو إلى ما هنالك عن شخص من الأشخاص لا يعني أن هذا الشخص شيخ بالنسبة له. فمثلا ما نقلناه قبل قليل، ما نقله الشيخ النجاشي عن أحمد بن الحسين، لا يثبت أن أحمد بن الحسين شيخ له. أحمد بن الحسين ألف كتب في البهبث للأصول والمصنفات، وألف مصنفات أخرى منها كتاب التاريخ، فأن يكون نسخة من كتاب التاريخ عند الشيخ النجاشي وهو ينقل منها مطلب تاريخي أو مطلبا في حق شخص من الأشخاص لا يعني أن هذا الشخص شيخ له. لو نقل النجاشي عن الطوسي أو الطوسي عن النجاشي لا يعني أن أحدهما شيخ للآخر. الشيخ في الاصطلاح هو من يستجاز هنا في محل كلامنا في الرواية، ولا شك ولا ريب أن هذا لا يثبت استجازة في باب الرواية. فمجرد نقل مطلبه عن شخص من الأشخاص في كتابه لا يصيره شيخان، ولقد غفل جملة من المحققين عن هذا الأمر، فعدوا أناسا من شيوخ النجاشي لمجرد أنه ذكر أسماءهم ونقل عنهم مطالب فجعله أحمد بن الحسين من شيوخي مع أنه لم يروي عنه إجازة في مورد واحد، بل نقل في كتابه بهذه الصيغة، ذكر أحمد بن الحسين أو قال أحمد بن الحسين في حدود 10 أو يزيد من الموارد عنه، وهذه تحصل بين القرناء لا تحتاج إلى الشيوخ. هذه نقطة أولى مهمة على أساسها نميز الشيوخ. النقطة الثانية المهمة يا إخوان التي على أساسها يميز الشيوخ في المقام ولا بد من الحديث عنها، هي أن الأدلة التي تقدمت تثبت وفاقة مشايخ النجاشي في الرواية للروايات لا في الاستجازة كيفما كانت، وهذه نقطة مهمة أيها الأخوة، هذه الكل غفل عنها. فعدوا أشخاصا من مشايخ النجاشي مع أنه إنما ذكرهم كمشايخ في الاستجازة إلى كتب أدبية شعرية ومناظر ليس لها ربط أصلا بباب الرواية. والذي تقدم في بحر في أبي المفضل الشيباني والذي قبله إنما هو أنه لم يروي عنهم إلا بواسطة فيما بينه وبينهم، فهو يجلل نفسه عن أن يروي عن الضعيف أو المخلق. لماذا؟ بل حتى من لا يعتمد هو ضعفه، كان صديقا له ولوالده، لكنه رأى شيوخه يغمزون في فترك الرواية عنه إلا بالواسطة. من الواضح أن القدر الثابت منه هو التوصيف في الرواية عن المعصوم عليه السلام، لا التوصيف في ديوان شعر يرويه الشيخ النجاشي، فإن هذا له معنى هذا للتنزه عنه كما لا يخفى بحسب المناسبات الحكم والموضوع. إذن القدر الثابت بشكل جزمي ولا نجزم بغيره هو أن الشيخ النجاشي لا يتخذ شيخا في رواية الروايات أو الكتب الروائية إلا أن يكون ثقة في نظره، ولا يمكن أن يوسط شيخا ضعيفا في الرواية حال ضعفه. وعلى هذا فينبغي إخراج بعض من عد من مشايخه ووصف كما في معجم رجال الحديث لمجرد أنه شيخا للنجاشي، إذا لم نعثر في مورد من الموارد أنه شيخ يوصلنا أو يوصل النجاشي بسند إلى كتاب روائي. ولا بد حتى يعد شيخا من أن يكون ماذا؟ من أن يكون واسطة في رواية كتب الروايات. لعل من هذا القبيل أيها الإخوة على سبيل المثال أحمد بن محمد بن عبد الله الجعفي، فإنه ورد في ترجمة محمد بن سلمة بن أرتبيل ذكر له كتبا ليس منها أي كتاب مربوط بالروايات، كلها إما كتب أدبية أو كتب شعرية من هذا القبيل، ثم ذكر سنده إلى هذه الكتب، ومما ذكره السند وسط شيخا هو أحمد بن محمد بن عبد الله الجعفي. هذا الشيخ لم نجد أنه توسط في مكان يروي فيه الشيخ النجاشي كتاب رواية أو روايات عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. على هذا الأساس بعد استخراج المشايخ احتاج إلى دقة، ما يكفي أن نقرأ بداية السند حدثنا وأخبرنا الشيخ النجاشي، لابد أن نجد إلى أنه إلى بأي شيء حدث هذا المحدث، إن انحصر تحديثه بكتب من هذا القبيل تاريخية أو شعرية أو ما نظر لا يمكن عده مشمولا للشهادة التي نحن بصدد الحديث عنها، فإن هذه الشهادة لا تشمل غير باب الرواية. من أين توجد القرين؟ إذا هو يقول لك أحمد بن محمد الجعفي حدثني عن فلان عن فلان عن محمد بن سلامة، وما وجدنا هذا الشيخ في ترجمة أخرى، وكل الكتب التي حدثنا بها كتاب المناجمة وكتاب أشعار أبي تمام وكتاب فلان،
هذه قرينة على أنه مثلا
مو قرينة على العدم، نحن ما نحتاج قرينة على العدم، نحتاج دليل على الإثبات. لو وجدنا أن النجاشي وقع في مكان من الأمكنة يروي بواسطة هذا الشخص رواية ولو لم يكن شيخا في الكتاب، يرجى الانتباه لهالنقطة يا إخوان، ولو لم يكن شيخا له في الكتاب في البهرس فنحن نقبل، التفتوا؟ فكبرويا شيوخ النجاشي في الرواية فقط، سواء وقعوا في فهرسته أو في غير فهرسته، لكن البحث فضرم إلى، لذلك نحن عنوننا مشايخه في الفهرس. ليش ما إلى ثمرة؟ ما عندنا مكان وقع فيه النجاشي في الروايات غير فهرسته، لأن الكتب المهمة وهي الكتب الأربعة وبقية كتب الصدوق ومن هذا متقدم عليه زمانا، هو وقع في الإجازات إليها. في الإجازات التي تذكر اسم النجاشي حلقة في الإجازات كلها تنتهي إليه بأسانيده في فهرسته إلى المعصوم عليه السلام وإلى أصحاب الكتب. تفدت؟ وعلى هذا الأساس ما وجدنا مورد واحد في غير فهرست النجاشي يقع النجاشي فيه واسطة في الرواية، إلا ويكون ما بعده طرقه التي في الفهرس لا شيء آخر. تفدت؟ على هذا الأساس أيها الإخوة، فتوثيق الشيوخ ينحصر بالفهرس بالاستقراء طبعا، وهذا أقول لا كبرويا صغرويا، لأنه كبرويا كل من يروي عنه قد وثقه هو بحسب الموارد التي نقل، ما قال في خصوص كتابي هذا. إذن فصغرويا لم نجد مصداقا لشهادته إلا في كتابه، ثانيا ليس كل من روى عنه في كتابه فهو ثقة، كما وهم كل المحقق من هذا الأمر، بل القدر الذي نركن إليه هو الشيوخ الذين وقعوا واسطة في كتب روائية وروايات لا في كتب شعرية وأدبية وما ناظر. ولا يخفى عليكم أن الشيخ النجاشي ذكر في حدث مصنفات الأصحاب منها ما هو روائي ومنها ما هو غير روائي، طبعا بالتفصيل بعد استخراج الشيوخ يحتاج إلى دقة وتأمل. أولا لابد أن ندقق في العبائر، قال فلان وقال فلان هذه لا تثبت أنه شيخ، لا، فإنه نقل كثيرا من المطالب عن ابن النديم، عن ابن أحمد بن الحسين، وربما عن غيرهما، مرات كثيرة ينقل عن مجاهيل، سمعت من يقول إنه كان فاسد الرواية والمذهب من دون أن يسمي، فلا بد أن يكون شيخ. عادة اللي يستعمل في هذا المقام أخبرنا أو حدثنا في لسان النجاشي. ثانيا لا بد أن يكون في طريق إلى رواية، إلى الروايات، إلى كتب روائية. إذا تم الشرطان تمت الشيخوخة التي توجب التوثيق. بعد هذا تعداد الشيوخ مو مهم أيها الأخوة، ما دام الضوابط العلمية لتعدادهم صارت بين أيديكم، وبهذا يظهر لكم بعد خلط وقع كثير في تعداد المشايخ. طبعا أول من عدد المشايخ فيما نعلم هو السيد الأجل بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه، بعده أيها الأخوة عددهم المحدث النوري في خاتمة المصطلح، بعد المحدث النوري السيد الخوئي استخرجهم في ترجمة صاحب الكتاب وهو الشيخ النجاشي، والسيد الخوئي ذكر عدد كبير يفاجئ الواحد أول واحد. ليش ذكر العدد الكبير؟ السيد الخوئي تعلمون ديدنه في المعجم يا إخوان يذكر الشخص بحسب ما ورد اسمه في الرواية، حتى لو كان شخص واحد وهو يجزم أنه شخص واحد ورد عدة مرات يذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه عدة مرات، وهو صرح بهذا، بل إن بعض الأشخاص ربما ذكرهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إلى حد 6 مرات، كما في محمد بن جعفر الأديب القمي بحسب ما استقرأنا في مشايخ النجاشي اللي عددهم عدد هذا الشخص 6 مرات، يعني مرة ورد محمد القمي، مرة محمد الأديب القمي، مرة محمد بن جعفر القمي، مرة أبو فلان أبو جعفر القمي، يعني بحسب ما يجده السيد كناية أو اسما على اختلاف بسيط في الأسماء يذكر الشخص عدة مرات. هذا بدونه في المعجم من أوله إلى آخره، لكن هذا لا يعني أنه يعتقد التعدد، لا يعني أنه يعتقد التعدد، ما دام ورد الاسم متعدد هو يذكره متعدد، في غالب الحالات هذا يشير إلى الوحدة، مرات لا يشير. بعد هذا أيها الإخوة وجدنا بعض الأفاضل من المعاصرين المتتبعين قد صنف كتابا خاصا في مشيخة النجاشي وهو الشيخ درياب النجفي، وبعده لعل أهم الأبحاث اللي بحثت إلى وقتنا الحاضر حول رجال الشيخ النجاشي واستوعبت فيها النتات هو ما فعله المحقق الجليل المرحوم الشيخ غلام رضا عرفانيان في كتابه مشايخ الفقهاء في الحلقة الثانية، فإنه صنف رسالة مستقلة لمشايخ النجاشي. والملاحظة العامة على الكل أيها الإخوة أنهم في مقام استخراج المشايخ فقط لم يميزوا بين وقوع الشخص في سنة وبين نقل المعلومة، غالبهم هكذا. والثانية أصلا لم يميز أحد على ما رأيت بين من وقع شيخا في طريق إلى رواية وشيخا في الطريق إلى كتاب عادي، كتاب شعر أو كتاب أدب، مع أن التمييز لا بد منه، فإن مناسبات الحكم والموضوع تستدعي. أولا ظاهر الكلام هو هذا في الرواية، ثانيا مناسبات الحكم والموضوع تستدعي التحاشي في رواية الكتب التي يترتب عليها أثر عملي شرعي، مو في أمثال ديوان الحماسة وأبي تمام وغيره. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بكتاب الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. بعد هذا ينتقل الحديث إلى الموقف السادس. الموقف السادس يقع الحديث فيه عن كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلى الله عليهما وآلهما، وهذا الموقف على غرار المواقف السابقة فيه وقفات أيها الإخوة. الوقفة الأولى في نبذة من ترجمة المؤلف. هذا الكتاب من تصنيف الفقيه الأقدم عماد الدين أبي جعفر محمد بن أبي القاسم الطبرسي من أعلام القرن السادس، ويظهر من كتابه الذي روى معظم رواياته أو قل الكثير الكثير منها عن الشيخ أبي علي الملقب بالمفيد الثاني ابن شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي رضوان الله تعالى عليهم جميعا، أنه كان خفيفا به جدا. وهذا الشخص أيها الإخوة غير مترجم بحسب الطبع، لا في فهرست النجاشي ولا في فهرست الشيخ ولا في رجال الشيخ ولا في رجال الكشف، لأنه متأخر عن هذه الكتب. معلوماتنا أيها الإخوة، هذه نقطة عامة يرجى الانتباه إليها والاحتفاظ بها، عن علمائنا المعاصرين للشيخين النجاشي والمتأخرين عنهما على مستوى الترجمة كطابع عام معلومات قليلة. والسر في قلة هذه المعلومات هو أنه حصل ضمور في التصنيف في التراجم والفهرستات والرجال بعد الشيخين النجاشي والطوسي. شيخ النجاشي والطوسي هم ما وصلنا الطاعة اللي قبلهم، لكن هما وغيرهما شهدوا بكثرة التصنيف في هذه الكتب، بل إنما جمعناها وجمعنا بعضه في بعض الأبحاث السابقة في المقدمة مما أشار إليه النجاشي والشيخ من فلان له كتاب فهرست أو كتاب رجال أو إلى آخره، بلغ العدد الكبير. لكنك بعد الشيخ النجاشي والطوسي ما تجد إلا مصنفين مختصرين جدا يذكران أسماء فقط مع توثيق أو بدون توثيق في بعض الحالات، هما فهرست الشيخ منتجب الدين وفهرست معالم العلماء. معالم العلماء قلنا ما إله الفائدة لأن أسماء نفس أسماء فهرست الطوسي تقريبا. فهرست الشيخ منتجب الدين مهم من جهة أنه يذكر أيها الإخوة تقريبا أكثر أسماء الفقهاء المعاصرين للشيخ الطوسي والمتأخرين عنه، لكن ما يذكر معلومات تفصيلية حوله، عندما درس، كيف درس، من أين إلى أين، كيف، لا ندري. وبقيت القضية فيما يطلب بالفهرستات على هذا الحال إلى أن جاءت النوبة إلى من؟ إلى الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل، يعني في القرن الحادي عشر، حيث صنف كتابين عرفا في هذا العصر بكتاب واحد هو أمل الآمل في علماء جبل عام، والحال أنهما كتابان مكتب واحد كما يظهر بمراجعة مقدمة الكتاب. ألف كتابا سماه أمل الآمل في علماء جبل عامل، وألف كتابا آخر سماه تذكرة المتبحرين في سائر علماء المتأخرين. المجلد الأول الآن من أمل الآمل المطبوع هو أمل الآمل، هذا مخصوص لعلماء جبل عامل فقط. المجلد الثاني من الكتاب اسمه تذكرة المتبحرين في سائر علمائنا المتأخرين أو في سائر علماء المتأخرين. هذا الجزء الثاني أيها الإخوة يذكر فيه المعلومات التي وصلت إليه عن الأشخاص. تقريبا كل فهرست منتجب الدين موجود كله تقريبا، بعباء شوية مختلفة وفيه بعض الزوائد. بعده بحمد الله تعطفح التأليف أيها الإخوة، صنف في عصره تقريبا، صنف من هو بمثابة التلميذ له، هو ليس تلميذا، هو تلميذ للشيخ صاحب البحار الشيخ عبد الله الأفندي الأصفهاني، صنف كتابه المهم معالم الشسمه رياض العلماء، بل صنف تعليق على عمل الأمل الآمن، ثم تتالى التصنيف صار للأمل تكملة وتتميم، تعليقه التكملة لسيد حسن الصادق، التتميم لفلان القزويني، التعليق للأفندي الإصفهاني المعاصر له وهو بمثابة التلميذ. بعده بقرن أو أكثر صنف السيد الخنساري كتابه السيد الروضاتي روضات الجنات، وصنف بعدهم يعني عشر تتالى في التصنيف في التراجم وتطور. لكن الغريب هالشرخ الكبير أيها الإخوة، لا نجد مصنفا حول أسماء علمائنا وأحوالهم من زمن منتجب الدين حتى مهما كان كتابه ضئيل المعلومات، فيه أسماء لا أقل العلماء الكبار في عصره إلى عصر الشيخ، وهو يصل حدود 100 سنة عن الشيخ يا ونيف بين الوفاتين. ولكن من بعد يعني من القرن السادس إلى القرن الحادي عشر أيها الإخوة لا نعثر على مؤلف التراجم. طبعا ألفت بعض الكتب الرجالية مثل رجال المداوون خلاص العلم، بس ما فيها كتب التراجم هذه، فقط وسط لجمع الكتب الرجالية القديمة أو حل الإشكال أو التحرير الطاووسي، لكن ليست بذات بال فيما نحن بصدده. ومن هنا يا إخوان معلوماتنا للأسف عن علمائنا هؤلاء قليلة، والمنهج العلمي الرصين وإن كان خروج عن محل البحث لكن لا بأس به لترجمة عالم من علمائنا من تلامذة الشيخ الطوسي إلى أن عاد التصنيف يعني إلى زمن حر العاملين. ها المنهج الرصين، أولا نراجع ما وجد حوله في هذه الكتب ولو معلومات ضئيلة. الخطوة الثانية نرجع إلى كل الإجازات التي وصلت إلينا، هذه الإجازات وسائطهم هؤلاء العلماء إلى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، فإنها ملأ بذكر هؤلاء العلماء. من خلال الإجازات تستطيع أن تعرف معرفة تامة أهمية الشخص، تستطيع أن تعرف مقدار من روى هو عنه ومقدار من روى عنه من التلامذة، فتعرف أهميته في الطائفة كعالم. تستطيع أن تعرف أيضا في كثير من الحالات مكان تواجده وأنه أين كان في الكوفة من خلال أساتذته وتلامذته. حتى الأساتذة وحدهم ما يكفون، ربما كان زمن تلمذه في حوزة وعاد إلى بلده، لكن إذا تلامذته وأساتذته في نفس المكان ولم نجد رواية معتد بها عنه في الإجازات من غير ذلك المكان، فنعرف حدثا طويا جدا أنه كان من أهل ذلك المكان. هذه الخطوة الثانية، وهذه نحس فيها معلومات جيدة أيها الإخوة أكثر بكثير مما هو موجود في فهرست منتجب الدين ومعالم العلماء وأنا الآن بكثير أكثر. الخطوة الثالثة وهي الأهم مراجعة الكتب التي وصلت من هؤلاء العلماء إلينا. الآن نريد أن نعرف الطبري من هم أساتذتهم بشكل مبسط، إذا وصلنا الكتاب أو كتبه الفقهية الأصولية الحديثية إلى ما هنالك من خلال دراسة مضمون الكتاب، نعرف طبيعة الكتاب رصين علميا، نعرف أنه كان عالم دقيق، من هم المشايخ الذين يروي عنهم، نعرف أنه تلميذ من كان في الجملة. هذا هو المنهج عموما يا إخوان الذي ينبغي اتباعه في معرفة تراجم علمائنا المتأخرين عن الشيخ الطوسي إلى زمن صاحب أمل الآمن، يعني من القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر، وهي فترة طويلة جدا كما لا يخفى. سيأتي إن شاء الله تعالى تتمة الحديث حول المؤلف ونزلف إلى بقية الوقفات إن شاء الله تباعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.